إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد حسين وعلى أصحاب حسين الذين بذلوا جهدهم دون الحسين. يا ليتنا كنا شبيه رسول الله خلقا ومنطقا وخلقا
يقصد للخيم قوم ترى المظلوم يقصد للخيم شايل عزيزة وصدره مخضب من الماء موضوع بحثنا خطورة الاختراق الثقافي وسبل مواجهته، والبحث حول هذا الموضوع يتم في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان خطورة الاختراق الثقافي حتى نتعرف على خطورة الاختراق الثقافي، لا بد أن نعرف أولا ما هو المقصود من الثقافة. الثقافة ما هي؟ الباحثون والمفكرون ذكروا بأن كلمة الثقافة لها أكثر من 500 تعريف، ولكن نحن نقول في تعريف الثقافة بأنها عبارة عن فكر الإنسان وأخلاقياته وسلوكياته وعاداته. الثقافة ترتكز على عناصر الأربعة، تتشكل من عناصر أربعة. العنصر الأول فكر الإنسان، المنظومة الفكرية عند الإنسان. والعنصر الثاني القيم الأخلاقية عند الإنسان. والعنصر الثالث سلوكيات الإنسان وتصرفاته في الخارج. والعنصر الرابع هو عادات الإنسان وتقاليده. إذن عندما نقول ثقافة، ثقافة فلان أو ثقافة المجتمع الفلاني، ثقافة ما تتشكل من هذه الأمور الأربعة: الفكر، الأخلاقيات، السلوكيات، العادات والتقاليد. هذه هي الثقافة. عندما نفهم ما هو المقصود من الثقافة، حينئذ نفهم ما هو المقصود من الاختراق الثقافي. الاختراق الثقافي هو عبارة عن إسقاط ثقافة على ثقافة أخرى، إسقاط ثقافة على ثقافة أخرى، إما في مجال الفكر، إما في مجال القيم الأخلاقية، إما في مجال السلوكيات، إما في مجال العادات. إسقاط ثقافة على ثقافة يعبر عنه اختراق ثقافي. كيف؟ في مجال الفكر مثلا يكون فكر المجتمع قائما على لزوم تقليد الفقهاء، على لزوم تقليد المراجع. تأتي ثقافة أخرى تسقط على هذه الثقافة وتستلمها وتقول لا حاجة لتقليد الفقهاء ولا حاجة لتقليد المراجع، وتتغلغل عند المجتمع. يصير هنا اختراق ثقافي بإسقاط ثقافة على ثقافة في مجال الفكر. تارة في مجال القيم الأخلاقية، مجتمع من المجتمعات عنده قيم أخلاقية من قبيل العزة، من قبيل الكرامة. تأتي ثقافة أخرى تغير هذه القيم الأخلاقية، تتحول إلى خوف، تتحول إلى جبر، تتحول إلى تراجع. هنا صار اختراق ثقافي بإسقاط ثقافة على ثقافة في مجال القيم الأخلاقية. تارة في مجال السلوكيات عادة المجتمع أن يذهب إلى مجالس الحسين عليه السلام وأن يحيي مجالس سيد الشهداء عليه السلام، وإذا جاء شهر المحرم رأيت الناس يجتمعون في الحسينيات. تجيك ثقافة من الخارج تسيطر على المجتمع تقول لا حاجة للذهاب إلى الحسينيات، يكفي مشاهدة الفضائيات وأنت جالس في بيتك. هنا إسقاط ثقافة على ثقافة في مجال السلوك، وتارة يكون إسقاط ثقافة على ثقافة في مجال العادات والتقاليد. مثلا عادة المجتمع أن يحترم رجل الدين، أن يحترم الإمامة، أن يوقر الإمامة، تأتي ثقافة من الخارج تسقط نفسها على ثقافة المجتمع تقول لا حاجة لاحترام رجل الدين، بل ينبغي أن يعامل رجل الدين كغيره، مع أن احترام رجل الدين ليس له بما هو وإنما للجهة التي ينتمي إليها وللمعارف التي يحملها وهي معارف أهل البيت عليهم السلام. إذن إسقاط ثقافة على ثقافة أخرى، إما في مقام الفكر، إما في مقام القيم الأخلاقية، إما في مقام السلوك، إما في مقام العادات والتقاليد، هذا نعبر عنه بالاختراق الثقافي. الاختراق الثقافي أمر خطر للغاية، خطورته تكمن في جهتين. الجهة الأولى هي الجهة المتبنية لمشروع الاختراق الثقافي. من هي الجهة المتبنية لمشروع الاختراق الثقافي؟ الجهة المتبنية لمشروع الاختراق الثقافي الذي يريد أن يخترق ثقافة مجتمعنا وثقافة ديننا، هذا المشروع الجهة المتبنية له هي الجهة المتبنية لمشروع العولمة. من الجهة المتبنية لمشروع العولمة هي القوى الكبرى. القوى الكبرى في العالم هي المتبنية لمشروع العولمة، نفسها تتبنى مشروع الاختراق الثقافي. لماذا؟ لأن الاختراق الثقافي خطوة من خطوات أربع لمشروع العولمة في العالم. القوى الكبرى التي همها أن تقوض الدين وأن تقوض التشيع وأن تقوض القيم وأن تقوض المبادئ، هذه تسعى إلى طرح مشروع العولمة عبر أربع نقاط ذكرناها سابقا. النقطة الأولى أو الخطوة الأولى هي التسطيح الثقافي، يعني تهميش ثقافتنا، تسطيح ثقافتنا، تصوير أن ثقافتنا ثقافة هشة غير متماسكة. الخطوة الثانية هي الاختراق الثقافي، بعد أن تهمش ثقافتنا يتم اختراقنا ثقافيا. الخطوة الرابعة هي التنميط الثقافي. تنميط الثقافي يعني ماذا؟ يعني أن تجعل ثقافة المجتمعات كلها على نمط واحد. أنا ثقافتي كثقافة المجتمع الأمريكي، عاداتي كعاداتهم، تقاليدي كتقاليدهم، فكري كفكرهم، سلوكياتي كسلوكياتهم. تنميط ثقافي يعني يكون الثقافة في كل العالم ذات نمط واحد، فلا يختلف المجتمع، في ثقافته، في عاداته، في سلوكياته، في فكره. هذه خطوة رابعة من خطوات العولمة. نحن قد لا نشعر به الآن، قد لا نلتفت لها الآن، ولكن هو مشروع العولمة، مشروع واقع، وهم ينفذون خطوات المشروع خطوة بعد خطوة. الخطوة الرابعة لمشروع العولمة هي الاغتراب الثقافي. اغتراب الثقافي كيف؟ عندما تسود ثقافة نمطية كل العالم، حينئذ أنت الشيعي عندما تكون لك ثقافة معينة مخالفة لكل النمط الثقافي في العالم، تبدأ تشعر بحالة الاغتراب. أنت في عالم والعالم كله في جهة أخرى، هذا حرب نفسية من أجل أن لا يبقى أحد على ماذا؟ على ثقافته الأصيلة وعلى ثقافته الأم. إذن القوى الكبرى التي تتبنى مشروع العولمة، واحدة من خطوات العولمة هي خطوة الاختراق الثقافي. لذلك نحن نقول الاختراق الثقافي أمر بالغ الخطورة، هذا أولا. الجهة الثانية التي تكمن فيها خطورة الاختراق الثقافي هي النتيجة المترتبة على الاختراق الثقافي. هذه الظاهرة عندما تتمكن تترتب نتيجة عليها. ما هي النتيجة؟ هي الانسلاخ عن الهوية، المسخ الثقافي. شلون يعني الانسلاخ عن الهوية؟ يعني أنت كشيعي لك هوية دينية، لك هوية فكرية، لك هوية عقائدية، لكن عندما يسيطر مشروع الاختراق الثقافي النتيجة أننا ننسلخ عن هويتنا الشيعية. والمحافظة على الهوية الشيعية من أقدس الواجبات الدينية. شلون؟ لما نرجع إلى تعاليم الشارع المقدس، الشارع المقدس يركز تركيزا بالغا على مسألة المحافظة على الهوية. شلون؟ الآن مثلا من جملة تعاليم الشارع المقدس حرمة التعرب بعد الهجرة. حرمة التعرب بعد الهجرة يعني ماذا؟ تعرب بعد الهجرة من الكبائر، من كبائر الذنوب. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كبائر الذنوب، كبائر الذنوب قتل النفس المحترمة، واحد. الشرك بالله، اثنين. قذف المحصنات، ثلاثة. معلوم قذف المحصنات ما هو؟ يعني التطاول على النساء العفيفات واتهامهن بالفاحشة والعياذ بالله وما لا يليق. وقذف المحصنات، ثلاثة. وأكل الربا، أربعة. والفرار من الزحف، صير حرب بين المسلمين وبين الكفار، يفر عندما يهجم الكافرون، هذا من الكبائر، خمسة. والتعرب بعد الهجرة، كم؟ ستة. وعقوق الوالدين، سبعة. هذه كلها كفاية. ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول: والتعرب والشرك واحد. يقول التعرب والشرك على وزان واحد. المتعرب بعد الهجرة حاله حال المشرك. شنو معنى التعرب بعد الهجرة؟ هذه مسألة مهمة. تعرب بعد الهجرة معناه المهاجرة من بلد يا يتمكن فيها الإنسان من تعلم معارف دينه، ويتمكن من أداء واجباته، ويتمكن من الابتعاد عن المحرمات إلى بلد أخرى لا يتمكن فيها إما من ترك المحرمات أو من فعل الواجبات أو من تعلم معارف الدين. هذه الهجرة يعبر عنها تعرب بعد الهجرة، سواء كانت لمدة طويلة، واحد يبتعث لمدة سنتين في بلاد بهذا النحو، أو واحد يبتعث لمدة شهر واحد أو أقل من الشهر في بلاد بهذا النحو لا يستطيع فيها إما ترك المحرمات إما فعل الواجبات إما تعلم معارف الدين. هذه الهجرة محرمة، ويعبر عنها بالتعرب بعد الهجرة، وهي من الكبائر على وزان الشرك بالله تعالى. مو تقول والله أنا جاي إلي بعثة أو ابتعاث أريد أن أسافر. الابتعاث مشروط بقوانين عند الشرع المقدس، أن لا يكون ذلك داخلا ضمن التعرض بعد الهجرة، وإلا كان حراما. زين، هذا التعرض بعد الهجرة حرمه الإسلام، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى انسلاخ الهوية، هوية الإنسان تضيع عندما يذهب إلى منطقة معينة لا يستطيع أن يقيم فيها شعائر دينه، لا يستطيع أن يترك المحرمات، لا يستطيع أن يفعل الواجبات، لا يستطيع أن يتعلم معارف الدين، تتأثر هويته الدينية، ولذلك حرم الإسلام التعرب بعد الهجرة. إذن المحافظة على الهوية أمر بالغ الأهمية، وبما أن مشروع الاختراق الثقافي يؤدي إلى ضياع الهوية والانسلاخ عن الهوية، لذلك هو أمر بالغ الخطورة. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية من حديثنا هي بيان أساليب الاختراق الثقافي. لو تعطون جزاكم الله خير صلوات. أساليب الاختراق الثقافي الذين يتبنون مشروع الاختراق الثقافي يعتمدون في مشروعهم على أساليب أربعة. الأسلوب الأول هو تسطيح الثقافة الدينية، تهميش الثقافة الدينية. شلون؟ يعني دائما يحاولون أن يصوروا لنا بأن ثقافتنا الدينية ثقافة هشة. شلون؟ أضرب لك أمثلة. مثلا يقولون الشعائر الحسينية ما هي إلا مجرد طقوس، والإنسان براحته باختياره يحب أن يأتي بها أو لا يحب أن يأتي بها، هو باختياره. الشعائر الحسينية نحن لا نحاربها. لماذا لا تحاربونها؟ يقولوا هي طقوس، طقوس، لذلك ينبغي احترامها عند من يؤمنون بها أو يحبون القيام بها. هنا هم ما الذي صنعوا؟ ما حاربوا الشعائر الحسينية، ولكن همشوا الثقافة، صوروها بأنها مجرد طقوس، مع أنها شعائر دينية من أساس الدين. هذا مثال. مثال آخر، عندما يأتون ويتحدثون عن مسألة الحجاب ماذا يقولون؟ يقولون المهم في حجاب المرأة إنما هو عفافها الباطني، هذا هو الغرض من الحجاب. أم تكون المرأة عفيفة؟ أم تكون المرأة ذات سلوك طاهر، ذات سلوك نظيف؟ بعد ما يهم، يكون عليها عباءة، ما تكون عليها عباءة، تكون عليها قطعة قماش تستر مفاتنها، ما تكون عليها، المهم في الحجاب العفة الباطنية. هنا ماذا يصنعون؟ يهمشون ثقافة الحجاب، يسطحون ثقافة الحجاب، يصورون لك بأن العباءة ليست بمهمة، المهم عفاف الباطن. أو مثلا عندما يأتون إلى المنابر الثقافية في المجتمع، المسجد الحسينية، ماذا يقولون؟ يقولون المنابر ما عادت تؤتي ركنها، المساجد ما عادت تجدي نفعا، المساجد إنما هي لتعليم مسائل الحيض والنفاس والغسل والصلاة والوضوء، إلى متى نحن نشتغل بهذه المسائل وعندنا مسائل أهم ومسائل كبرى ومسائل عظمى؟ هم هذا أيضا تهميش للثقافة الدينية، يصور لك بأن الثقافة الدينية ليست بمهمة، والحال أنه يوم القيامة لن يسأل الإنسان إلا عما هو مبتلى به، ستسأل عن صلاتك، وستسأل عن وضوئك، وستسأل عن غسلك، وستسأل المرأة عن حيضها وعن نفاسها وعن استحاضتها، لن نسأل عن غير ذلك من المسائل التي لا علاقة لها بالدين. إذن الأسلوب الأول عند أصحاب مشروع الاختراع هو تهميش الثقافة. الأسلوب الثاني من أساليب مشروعهم هو الاستفادة من العناوين الجذابة ومن العناوين البراقة. عندما يطرحون دعوة أو عندما يحاولون تغيير قضية في المجتمع، دائما يتمسكون بعنوان التجديد، بعنوان التطوير، بعنوان الحضارة، بعنوان التنوير. يقول لك إحنا أشخاص متطورون منفتحون، وأنتم أناس منغلقون. مقتضى التنور، مقتضى التحضر، مقتضى التقدم أن نغير بعض القضايا الدينية الموجودة في ثقافتنا والموجودة في منظومتنا الفكرية والتشريعية. فيطرحون دعاواهم ويطرحون سمومهم من خلال العناوين الجذابة، وهذا ما حذر منه القرآن. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. يقول لك أنا أريد مصلحة الدين، وأريد مصلحة الإسلام، وأريد مصلحة الحق، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد خصام، هو أعدى أعداء الدين وأعدى أعداء الإسلام، ولكن يستفيد من العناوين البراقة من أجل ماذا؟ من أجل بث سمومه ومن أجل تحريك سمومه. هذا أسلوب آخر. الأسلوب الثالث من أساليبهم هو التدرج. شلون يعني التدرج؟ هؤلاء عندما أمثالهم على ثقافة عندنا ما يحاولون ذلك بصورة دفعية، يتدرجون شيئا فشيئا. الآن أنا أضرب لك مثال نلمسه في مجتمعنا بوضوح. المثال هو حجاب المرأة المتمثل في حجاب الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وحجاب فخر المخدرات السيدة زينب عليها السلام. حجاب المرأة لا أظن أن أحدا في مجتمعنا ينكر أنه تعرض لاختراق ثقافي واضح وإسقاط ثقافة على ثقافة. حجاب المرأة أولا من عدة نواحي تم اختراقه. الناحية الأولى من ناحية كشف المرأة عن وجهها أو كشف المرأة عن عينيها. أنا الآن ألفت نظركم إلى شيء، أنا عندما أتكلم عما هو راجح عند الفقهاء. الفقهاء ومراجع التقليد جميعا يفتون بأن ستر المرأة لوجهها أمر راجح، إما على نحو الوجوب إما على نحو الاستحباب. كل المراجع، كل الفقهاء، ما أحد من الفقهاء يقول أن الأفضلية في كشف الوجه، ما أحد من الفقهاء يقول أن الأفضلية في كشف العينين. باتفاق الفقهاء قاطبة أن ستر الوجه هو الراجح إما وجوبا وإما استحبابا. هنا حصل اختراق ثقافي. المرأة القطيفية بعد أن كانت مبعثا على الافتخار، أنت تعلم بأن العلماء في إيران المقدسة والعلماء في العراق المشرفة يغبطوننا على هذا النوع من الحجاب. بعضهم يقول شيخنا يعني دول النساء اللي في إيران في الجمهورية الإيرانية الإسلامية أو النساء اللي في لبنان، يعني دول علماء إيران علماء العراق يغبطون القطيف على هذا النوع من الحجاب الذي تركناه والذي نأسف على تركه. شلون حصل الاختراق الثقافي؟ طبعا بالتدرج. أولا النقاب بشكل خفيف بشكل مختصر يكشف عن العينين فقط. تطور الأمر، صار النقاب يكشف عن العينين وعن منطقة من الأنف. تطور الأمر، صار الأمر إلى كشف وجه المرأة كاملا. حصل اختراق ثقافي على نحو التدرج في عباءة المرأة الثانية. عباءة المرأة بعد أن كانت عباءة الرأس التي تستر مفاتنها جيء بعباءة الكتف، وبدأت المرأة بإبراز شيء من مفاتنها، واستمر الأمر موديل بعد موديل، عباءة بعد عباءة، إلى أن تحولت عباءة الكتف إلى مبرز لكل مفاتن المرأة. تمشي المرأة وكل مفاتنها بارزة أمام الناس وأمام الأجانب. اختراق ثقافي واضح للحجاب. من ناحية أخرى اختراق ثقافي للحجاب من ناحية ثالثة، بدأت العباءة تزين في أطرافها، تزين في ذيلها، في أطراف الأكمام. تطور الأمر، صار نصف الكم يزين. تطور الأمر، أصبحت المرأة تخرج والعباءة من الأمام مزينة بكل زينة ومن الخلف مزينة بكل زينة بكل تبرج. أصبحت العباءة تبرجا، أصبحت العباءة سفورا بعد أن كانت العباءة حجابا فاطميا زينبيا. إذن الاختراق الثقافي، الاختراق الثقافي يأتي على نحو التدرج، يبدأ شيئا شيئا، وهكذا اخترق مجتمعنا بإسقاط ثقافة على ثقافة للأسف الشديد. الأسلوب الرابع من أساليب الاختراق الثقافي الاختراق عن طريق طرح الشبهة. شلون عن طريق طرح الشبهة؟ الشبهة ما هي؟ الشبهة يقول أمير المؤمنين عليه السلام: إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، يعني باطلها ظاهرها حق لكن باطلها باطل، ظاهرها خير لكن باطنها شر، ظاهرها صلاح لكن باطنها فساد. هذه هي الشبهة. أصحاب مشروع الاختراق الثقافي يعتمدون طرح الشبهات أسلوبا من أجل الاختراق الثقافي. يعني مثلا الآن ينادي بعضهم: لماذا الفقه الشيعي يحرم قراءة كتب الضلال؟ احنا الشيعة يفتي فقهاؤنا بحرمة قراءة كتب الضلال إذا كان كتاب يشتمل على أفكار ضالة منحرفة، فالفقهاء يفتون بحرمة قراءته، والفقهاء لهم يد في هذا الأمر ولهم مواقف كثيرة في هذا المجال. الفقهاء يفتون بحرمة كتب الضلال. يجي واحد يقول: ليش الفقهاء يفتون بحرمة كتب الضلال؟ هذا ليس مقبولا. يقول: ليش مو مقبول؟ يقول لك: لأن هذا على خلاف الحرية الفكرية وعلى خلاف الحرية العقائدية التي جاء بها الإسلام. الإسلام يقول: لا إكراه في الدين. فإذا كان لا إكراه، إذن مقتضى الحرية أن يفتح المجال لقراءة كتب الضلال. أنت تشوف هذا الكلام ظاهره حق، أنه يتشبث بالحرية الفكرية الموجودة في الإسلام، لكن باطنه ضلال. لماذا؟ ذكرنا في الليالي السابقة رؤية الإسلام لمسألة الحرية، وقلنا بأن الحرية التي يؤمن بها الإسلام هي الحرية الموجودة عند العقلاء، وهي الحرية النسبية، وأما الحرية المطلقة التي تكون على حساب حقوق الآخرين فهذه يرفضها العقلاء ويرفضها الإسلام. الحرية المطلقة موجودة في عالم الغاب، موجودة في عالم الحيوان، وأما في عالم العقلاء كل الحريات نسبية. أنت حر ما لم تتعدى على حقوق غيرك. الإسلام يقول: نشر كتب الضلال فيه تعد على حقوق الغير. من حق الآخرين أن تحترم دينهم، من حق الآخرين أن لا تتعدى على فكرهم، على عقائدهم، على مبادئهم. عندما تقوم بنشر كتب الضلال تعديت على حقوقهم، يمنعك الإسلام من ذلك. إذن الأسلوب الرابع هو استخدام أسلوب الشبهة. فهذه أربعة أساليب يعتمدها مشروع الاختراق الثقافي. انجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، وهي سبل مواجهة مشروع الاختراق الثقافي. هذا يحتاج إلى صلاة قوية على محمد وآل محمد. مسؤولية تقع على عواتق جهات ثلاث. الجهة الأولى هما الأبوان. الأبوان تقع عليهما مسؤولية التحصين والبناء الثقافي. أنت أيها الأب عندما تأتي بجهاز الستلايت إلى بيتك وتفتح القنوات الفضائية على مصراعيها، وأنت أيها الأم يتم كل ذلك بمرآك وبمسمعك، وتوفر لهم القنوات الأخرى من قبيل الإنترنت وما شاكله، في المقابل ماذا صنعت لهم؟ في المقابل حصنتهم، في المقابل بنيت لهم قاعدة ثقافية تحصنهم، في المقابل اعتنيت بهم. ليست القضية كل القضية أن أوفر لأبنائي ما يريدون، وأنا أتنقل من العمل إلى أصدقائي، ومن أصدقائي إلى المسجد، ومن المسجد إلى الحسينية، هذا إذا كان يذهب. أبناؤك أين؟ بناتك أين؟ عنايتك بهم أين؟ تربيتك لهم أين؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به حتى لا تغلب عليهم المرجئة برأيها. يعني حصنوهم، ثقفوهم، وإلا فإن غيركم سيتولاهم. إذن المسؤولية تقع أولا على عاتق الأبوين. الجهة الثانية التي تقع المسؤولية على عاتقها المدرسون والمدرسات، الإخوة المدرسون والأخوات المدرسات. وظيفتهم تحصين الجيل، وظيفتهم بناء الجيل بناء ثقافيا. ورد في الرواية عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قال: وأما حق رعيتك بالعلم فأن تعلم أن الله قد جعلك لهم قيما، فإن أحسنت لما ولاك الله من ذلك كنت رشيدا، وإن لم تفعل كنت لله خائنا وللخلق ظالما. المدرس الله تعالى والمدرسة أنعم عليهم، أعطاهم الله نعمة التدريس والتربية، هذه مسؤولية إلهية، فإن خاناها كانت الخيانة لله والظلم للخلق، وإن أحسن وحصن الجيل الذي يكون تحتهما حينئذ يكونان قد قاما بمسؤوليتهما. وهنا أنا أخاطب أبنائي الطلاب، وأخاطب إخواني الطلاب، وأخاطب بناتي وأخواتي الطالبات: كما نحن نطلب من المدرسين أن يعتنوا بجيلنا وأن يربوا جيلنا وأن يحصنوا جيلنا، أيضا نطلب منكم التفاعل مع المدرسين، احترام المدرسين والمدرسات، تقدير جهودهم، بذل الجهد معهم. اهتموا بدراستكم، اهتموا بمعرفتكم، اهتموا بعلمكم. كما يعطيك المدرس اعطه أنت أيضا، كما يهتم بك اهتم به أنت أيضا. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: وهو الذي يعلمنا ويربينا. يقول: وأما حق سائسك بالعلم، يعني الذي يعلمك، فالتعظيم له متعدى على المدرس، وأنتهك حرمته وأتلفظ عليه ألفاظ قبيحة أو أحاول أن أمد يدي عليه. وأما حق سائسك بالعلم فالتعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والمعونة على نفسك بأن تفرغ له قلبك وتحضر له عقلك. عليك أن تهيئ نفسك وأن تصقل نفسك وتتفاعل مع مدرسيك. نحن نحتاج إلى جيل متعلم، نحتاج إلى طاقات متعلمة، نريد أن تكون منطقتنا منطقة رائدة، منطقة متقدمة، منطقة مشتملة على طاقات عالية. هنا فقط أنا أنبه على أمر ألفت إليه نظر إخوتي المدرسين وأخواتي المدرسات، وهو حالة التشدد مع التغير في مناسبات أهل البيت عليهم السلام. هنالك بعض المدرسين يتشدد في الأمر ويهدد طلابه بخصم درجاتهم والإنقاص منها، وبعض المدرسات كذلك. طب لماذا؟ يقولون لأن هؤلاء لا يحضرون إلى المآتم وإنما ينامون ولا يستفيدون من يومهم، ولو جاءوا إلى المدرسة لكان أحسن. نحن نقول نفس الغياب مطلوب في يوم المناسبة حتى يشعر الطفل وإن لم يذهب إلى الحسينية يشعر بأنه قد غاب احتراما لإمامه واحتراما لإمام المناسبة. طبعا نحن نطلب من الآباء ونطلب من الأمهات عندما يتغيب الأولاد والبنات أن يشجعوهم على الحضور في المآتم، أن يشجعوهم على الحضور في مواكب أهل البيت الولائية العزائية. لكن لو لم يحضروا نفس التغيب مطلوب، لأن فيه تعليم، لأن فيه تعليما وتوجيها للأبناء منذ صغرهم على تعظيم هذه المناسبات واحترامها واحترام أصحابها. فلا ينبغي التشدد على الطالبات وعلى الطلاب في هذا الأمر. إذن المسؤولية ثانيا مسؤولية التحصين الثقافي والبناء الثقافي أمام مشروع الاختراق تقع على عاتق المدرسين والمدرسات. المسؤولية الثالثة تقع على عواتقنا نحن، على عاتق الشخص نفسه. كل شخص مسؤول عن نفسه أن يربيها وأن يصقلها. يقول الإمام الكاظم لذكره وآبائه وأبنائه الصلاة:
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
يقول الإمام الكاظم عليه السلام: تفقهوا في الدين فإن الفقه مفتاح البصيرة. عندما يتفقه الإنسان في دينه تفقها فقهيا عقائديا أخلاقيا معرفيا تكون عنده حالة بصيرة، يدرك ما يدور حوله ويلتفت لما يدور حوله. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: لا خير في رجل لم يتفقه في دينه فإنه إن لم يستغن بفقهه احتاج إليه. الإمام يقول ماذا؟ أنت عندما لا تتفقه يكون عندك فراغ ثقافي، إذا صار عندك فراغ ثقافي تملأه بغير فقه أهل البيت، وهذا ما حاصل في مجتمعنا. تدري أنت أحد أسباب الطلاق في المجتمع ما هو؟ أحد احد اسباب ظاهرة كثرة الطلاق في المجتمع ما هو؟ واحد من الاسباب ان بعض الاسر تعالج مشاكلها على ضوء الحلول التي تطرحها المسلسلات الكويتية وغير الكويتية. تحصل مشكلة في مسلسل معين، شلون تعالج المشكلة؟ تعالج بالطلاق. هم هذا الموفق وهذه الموفقة أيضا يعالج المشكلة بنفس الحل الموجود في المسلسل. قل لك انت ليش مصر على الطلاق؟ انت ليش مصر على الطلاق؟ قل لك والله انا شايفة مثل هذه الحالة صايرة في مسلسل شنو؟ واحد مسلسل قصير في مسلسل كذائي، والحالة مع زوجي نفس الحالة، يعني ليس لها إلا هذا الحال. هذا النوع من التفاعل مع المسلسلات حتى في هذا المجال ينم عن فراغ ثقافي، سببه عدم تثقيف الإنسان لنفسه. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: فإن لم يستغني الإنسان بفقه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في الضلالات وهو لا يعلم. فراغ الثقافي يؤدي إلى الدخول في الضلالات من حيث يعلم الإنسان أو لا يعلم. إذن المسؤولية ملقاة على عاتق الأبوين، على عاتق الكادر التعليمي، وعلى عاتق الإنسان نفسه. نريد أن نربي جيلا أمام مشروع الاختراق الثقافي، نتحدى به هذا الاختراق الثقافي. نريد أن نربي جيلا على مبادئ الدين وقيم الدين، وأن نتخذ من أهل البيت أسوة وقدوة، كيف ربوا مثل علي الأكبر عليه السلام. علي الأكبر، ويعجز اللسان عن الحديث عن علي الأكبر. ماذا أقول؟ والحسين عليه السلام أجمل في تعريفه: فأوفى وأبلغ، فأوفى وأبلغ عليه السلام. الحسين بكلمة واحدة عرف العلي الأكبر: اللهم اشهد أنه قد خرج إليهم أشبه الناس بنبيك محمد خلقا وخلقا ومنطقا. يعني كان علي الأكبر نسخة مكررة من رسول الله. هذا هو التعريف الإجمالي لعلي الأكبر. إذا أردت أن تتصور شخصا آخر جسد النبي فهو من قطعته سلوف الأعداء في كربلاء، علي بن الحسين الأكبر، الذي أخذ كل مأخذ من قلب الحسين، وأخذ كل مأخذ من روح الحسين. لذلك عندما خرج علي الأكبر إلى المعركة خرج وخرجت معه روح الحسين. الحسين ما استطاع أن يعود إلى الخيمة، ما استطاع أن يرجع إلى الخيمة، بقي واقفا عند باب الخيمة ينظر إلى علي الأكبر. ليلى أم علي الأكبر جعلت وجه الحسين كالمرآة له، تنظر إلى وجه الحسين، فإن رأت وجه الحسين قد استبشر، علمت بأن ولدها انتصر، وإن رأته تغير علمت بأنه في مكروه. بينما هي تنظر وإذا بوجه أبي عبد الله قد تغير. من فاقد الحسين؟ من فاقد؟ فاقد النبي محمد. النبي محمد فقده الحسين فعوضه علي الأكبر، لكن الآن سيفقد النبي مرة أخرى. غير وجه الحسين، جرى على ولده مكروه، قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه، وما أصنع؟ قال سمعت من جدي رسول الله إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، اذهبي إلى الخيمة. يا شيعة، يا أرباب الحوائج، الآن لحظة التوسل، الآن لحظة الدعاء، الآن لحظة الاستجابة. من كانت عنده حوائج فليتوجه إلى الله مع ليلى. وراحت الخيمة الغريبة ويا وياها، وراحت وتوسلت لله بحبها.
ابن جاه اللي عصر الباب، سمع الأكبر ارتعدت فرائصه فقام مناديا لبيك. أقبل إلى أبيه الحسين المعذرة الشيعة ودعنه النساء ودعته الأطفال أجركم الله. أراد الحسين أن يودع علي الأكبر. يقول الراوي ما استطاع أن يودعه أمام النساء. ماذا صنع؟ أمسك به من يده أقبل به وراء الخيمة. يا علي يا علي يا علي، وضع صدره على صدر الشباب الأكبر. تقول سكينة لما خرج علي الأكبر صرنا نبحث عن الحسين فلم نره. أقبلنا وراء الخيمة المعذرة الشيعة. تقول سكينة فوجدنا الحسين متمددا على الدور وقد غارت عيناه وهو ينادي المرتضى حيدر. تظن فارس تظن علي حيدر مشيد الدين فلال الكتايب قاتل العمرين ولن ذاك الشباب يصيح انا ابن حسين. يا الله طج الجيش بكثرة القتلى فاحتوشوا الشباب.
No, no.
تارة تبكي تارة تبتسم.